بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله. أما بعد، الكتاب ده كان الأخ إبراهيم مشكورا جابه على أساس إن هي القاعدة اللي كان ذكرت في صفحة 54. هو ذكر على يعني في تغاير بين الفقرتين، اللي هنا بيقول قولنا أو رأينا، مش ما لا تؤثر، يعني مش قولة مكثورة، يعني رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. وفي الأخ اللي جابه الأخ إبراهيم، قولنا صواب أو هيبقى رأينا أو قولنا صواب لا يحتمل الخطأ. هو السياق إيه؟ السياق قال يعني في عقد العصرية في سيرتها الأولى، وبعدين ذكر الكلام هنا في فقرة جانبية في الحزبية دي، بعث حرب الكلمة بنصب عوامل الانفصال والترجيح لأصول كل مذهب ورد ما يخالفه. فكلم خلف ما ذكر هذه المقولة، قولنا صواب لا يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. قال ايه؟ قال ايه؟ بقول عقب العصبية خلاف الايه؟
قول المخالفه
اما ان معنى ديت كلمه الشفه الاصليه، وقول غير خطأ يحتمل الصواب، ده الاصل في الرساله.
نعم،
نرجعها في الرساله. يبقى نرجعها في اللسان. يبقى دي احنا بس هنحط بس هنا الحرف دي كده، واقف احط علامه الايه؟ استفهام. تراجع في الاصل.
بس هي كده الكلمه اللي هنا دي
مكانها في الكتاب ده. انا هرجع الحرف كله في الاصل، بس عشان ما نسويش بقى عندي بقى. هرجع الحرف في الاصل. كنا توقفنا عند الصف 108 وهو يتكلم عن تسمية أهل السنة والجماعة، وكان قد سبق الكلام عن التسمية الصحيحة، التسمية الخطأ، ثم التسمية الصحيحة، ثم أخذ يتكلم عن كل وصف وصف به، فقال تسميته أهل الحديث والسنة، وسموا أيضا بأهل الحديث والسنة. قال كثير من العلماء يطلق هذه التسمية على السلف أهل السنة فشيخ الإسلام وغيره من رجال العلم. طبعا سبق في المجلس السابق الأقوال في مسألة أهل السنة والجماعة ماذا تعني، أو السلف من نعني بكلمة السلف، هل هي كلمة زمان وانتهى، أم هي منهج وكل ما تبناه جاد أن ينسب إليه أنه سلفي. لكن أصل التسمية ترجع إلى الصحابة رضي الله عز وجل عنهم، رغم أنف محمد عمارة ومن تلع. تسميتهم أهل الحديث والسنة، كثير من العلماء يطلق هذه التسمية على السلف أهل السنة كشيخ الإسلام وغيره من رجال العلم، ونصر ابن تيمية رحمه الله. وإذا أطلقوا بتسميتهم فقالوا أهل الحديث والسنة، فإنهم لا يريدون التقسيم، أي التقسيم الاصطلاحي، إنما هما عندهم بمعنى واحد، فالسنة هي الحديث والحديث هو السنة، حسب ما يظهر من صنيع المحدثين من السلف رحمهم الله. ولكن ينبغي الانتباه إلى أن بعض علماء السلف قد يطلق تسمية أهل السنة احترازا عن غيرهم من أهل البدع، فتكون السنة أي الحالة هذه عامة والحديث أخص، ويظهر الافتراق في أبواب الاعتقاد عند هذا الاستعمال. شوف الكلام، ويظهر الافتراق في أبواب الاعتقاد عند هذا الاستعمال من حيث العموم والخصوص، فتكون السنة لفظ عام والحديث أخص، مع وجود التلازم بينهما، تمام؟ مع وجود التلازم، هو أراد هنا عدم التفريق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث، هما بمعنى. وإذا حدث على لسان البعض أو في قول البعض أو في كتابة البعض بالتفريق فهو من حيث العموم حيث الخصوص، وهذا يرجع إلى ظهور أثره عند الافتراق في أبواب الاعتقاد بين أهل السنة وبين غيرهم. وعلى هذا فهناك فرق، وعلى هذا فهناك فرق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث، وعلى هذا فهناك فرق بين مصطلح أهل السنة وأهل الحديث، وإن عبر بأحدهما عن الآخر في أبواب الاعتقاد لما بينهما من التقارب في الغالب، وإلا فقد يكون المرء من أهل السنة وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية، نتكلم من حيث الغالب، من أهل السنة هم أهل الحديث وأهل الحديث هم، هذا من حيث الغالب، وقد يفترق أعاد الإصلاح الآخر لهذا الذي ذكره بقرينته. قال وإلا فقد يكون المرء من أهل السنة وليس من أهل الحديث من الناحية الصناعية، أي ليس بمحدث، وقد يكون من أهل الحديث صناعة وليس من أهل السنة، وقد يكون مبتدعا كما سبق ذكره لما أشار إلى الناحية يعني المعاصرة، مسألة الدراسة وأنا أستاذ حديث وحديث مش كلام ده، وقد هو على رأس المبتدع. هذا شيء، وهذا شيء آخر، فلا يخلط بين الحقيقة وبين الاسم. قال ولا شك بأن هذه التسمية شرف عظيم لرجال العقيدة الصحيحة الحاملين لواء علم الحديث المنتسبين إليه. ولا شك بأن هذه التسمية شرف عظيم لرجال العقيدة الصحيحة الحاملين لواء علم الحديث المنتسبين إليه، أي تسميتهم أهل الحديث والسنة. وهذا من هذه التسمية من حيث الغالب، وهي حق لازم لهم إن شاء الله تبارك وتعالى. التسمية الخامسة أهل الأثر، أهل الأثر. وتجد هنا في هذا رقم 5 و4 تجد في تلازم أيضا من حيث الأصل، فالأثر هو الحديث أو الأثر هو النقل، وهم كذلك أهل السنة من حيث الغالب أيضا، نقول احنا نتكلم على الغالب، تمام؟ بخلاف الضلال والسلبيات، هذا لا تعتبر، احنا نتكلم على منهجنا عند غالب الكلام. أهل الأثر أطلقت الأثرية أو أهل الأثر على أهل السنة والجماعة، والمراد بهم كل من تمسك بنصوص الكتاب والسنة، ويريدون بالأثر ما أثر عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم من تلك النصوص. ومعلوم ما أثر عن الله عز وجل كلام الله قطعي الثبوت قطعي الدلالة، خلاص هذا بالتواتر، ما في كلام فيه ولا مطعن فيه، ومن طعن في القرآن فلا ينتمي إلى القرآن. بخصوص أما بالنسبة للسنة فالسنة قطعي في الدلالة إذا ثبتت، تمام؟ نتكلم على ما أطبقت عليه أهل السنة بخلاف فرق الضلال التي تفرق بين الأحاد وبين التواتر على ما سبق ذكره. الشيخ محمد هو الكلام يعني قديم من المتشابهات، يعني هذا الكلام عن حيث ومن حيث الغالب، تمام؟ هذا الكلام محمول على غالبه، إذا ثبت النص قطعي الدلالة، قطعي الدلالة أنا أستدل به أحتاج به كما سبق ذكره باتفاق. لا ليس المعنى بقى اللغة بحيث الدلالة محل الاستدلال، يبقى حجيتها استدلالها، هذا هو المعنى، وليس المعنى الدلالة النص ولا مش دليل كما سبق، صحيح؟ عشان نحفظ. قال وواضح أنهم لا يريدون به ما أصبح معروفا، وواضح أنهم لا يريدون به ما أصبح معروفا عند بعض العلماء من تقسيماتهم للحديث إلى أقسام، وواضح أنهم لا يريدون به ما أصبح معروفا عند بعض العلماء من تقسيماتهم للحديث إلى أقسام. طبعا اللي درسناه في المصطلح هم لا يعني مثل هذه الشيء من حيث التفصيل لا. ومنها المأثور أو الأثر، وهو ما وقف على الصحابي ولم يرفع إلى النبي، هذا على المشهور، هذا على المشهور. فالمشهور على المشهور الأثر ما دون النبي، والخبر نطع النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على المشهور. وقد يقال هذا على هذا، يعني ولكن هذا على المشهور، حتى تسمع الأثر ما أثر عن النبي وما أثر بدليل الجملة اللي قبلها، قال إيه؟ ما أثر عن الله وعن النبي، هذا لا يقول كما سبق. لكن على المشهور كلمة الأثر انطبق على ما يرفع إلى النبي أو الصحابي، والخبر ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها المأثور أو الأثر وهو ما رفع على الصحابي ولم يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن السلف لا ينطبق عليهم هذا الاصطلاح، إذ هم من أحرص الناس على التمسك بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع إليه، وإنما يقصدون بالأثر الحديث عموما. فأهل الأثر أي أهل الحديث الملتزمون للعمل بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم وما ورد عن السلف من الصحابة ومن بعده من التابعين لهم بإحسان من آثارهم الصحيحة، لأن رد الآثار الصحيحة إنما هو من سمة أهل البدع المتنطعين، في دينهم الذين لا يقبلون إلا ما يوافق أهواءهم، مع أنهم يقدمون كلام مشايخهم وآبائهم على ما تفيد النصوص حمية وعصبية. وهذا كما سبق في المدخل لهذا الكتاب سبب رئيس من أسباب الايه؟ البدع، صحيح؟ لما سبق في المدخل هذا الكلام نرجع المدخل يوضح لنا هذه الجزئية. ولكنهم يستجبرون، يبقى هنا انظر إلى المدخل لهذا الكتاب أو لهذه الدراسة. ولكنهم يستكبرون عن الآثار التي هي أشرف وأرفع من كلام من جاء بعد الصحابة، مهما بلغ في العلم والشرف. ودي بترد كلمة المشهورة هم إيه؟ علم الخلف وليه كان مشهورة عن دائما حكي كثيرا عن الغزال وقوم دائما يبدلون حولها، وهذه باطلة بل أبطلها ابن خلف العيد رحمه الله. نعم، منهج السلف إيه؟ منهج السلف أسلم والخلف جاتهم خير، هذه ذكرت في بعض من الحكايات التي تداولتها بعض الكتب وتعقبت بتعقبات شديدة. التسمية السادسة تسميتهم بالطريقة المنصورة. هذه التسمية للسلف أخذت من قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمة ظاهرين، أي على الحق كما في السياقات، لأن هذا الحديث ورد لما قلت عن 9 من الصحابة، عن 7 صحيحة واثنين ضعيفين، يعني جدران به الصحيح. لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وهم ظاهرون على ذلك. وعن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولن يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله. وفي بعض الروايات قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين. طبعا اللفظة دي إذا حرفتها مش هتجدها لفظ شاذة ولا شيء، لأنهم ظاهرين على الحق. ها؟ لا تزال من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم، معنى النصر ومعنى العزة ومعنى القوة، لأن من الذي أنبأ بهذا؟ لسان النبي المصطفى الأمين. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. هكذا الحال ما دام هذا الحال حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك في عزة وسعادة ونصر ونخاء. وأظن أشير أيضا إلى السياق الذي ذكره بعض الخلفاء أنه الطائفة دي اللي فات المقدس حماس والوفاء. طبعا هذا كلام ثالث لا يستقيم هذا الكلام في اللفظة هذه إما أنها تكون بين النكارة وبين الشذوذ والأقرب إلى النكارة. قال وقد فسر العلماء هذه الطائفة بأنهم كل من تمسك بالكتاب والسنة وعمل الصحابة المجانبين البدع وأهلها وهم أصحاب الحديث الذين يعملون به قولا وعملا المجاهدون في سبيل الله. طبعا ما يقول أخوانا أصحاب الحديث ثم أصحاب الفقه خاطر أصحاب الحديث دي نقطة برضه مهمة. يعني دلوقتي ما يتكلم يقول أصحاب الحديث طب الفقهاء ما الأصل في الفقهين يكون صاحب حديث. هذه برضه عشان ما تكونش أصحاب الحديث حديث الفقهاء دول مش مننا. لا هو طبعا هم دول أهل الأثر أهل الحفظ تمام. فتجمع الفقيه وهذا لابد أن يجمع بين القرآن وبين السنة. وطبعا سبق هذا الكلام في الفقه كثيرا التنبيه عليه. هنا فرحة قال كل من تمسك بالكتاب والسنة وعمل فعمل الصحابة لأن الصحابي عمل بماذا؟ بالكتاب والسنة. وسبق أيضا ذكر أثار عن جماعة من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم. فلسان حالهم القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولذا من التمسك بكتاب السنة الكتاب والسنة التمسك بما كان عليه سلف الأمة من الصحابة رضي الله عز وجل عنهم قولا وفعلا. على تفصيل سبق في قول وفعل الصحابة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر سيكون حليفه إلى أن تقوم الساعة. وهنا نحل الايه النصرة تمام. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر سيكون حليفه إلى أن تقوم الساعة بأي قيد إذا ما كانوا على الحق. والشرط مقابل المشروط وجودا وعدما نبلا وإثباتا. وهي بشارة عظيمة مفرحة لأهل الحق والواقع يشهد بذلك. فكم من المؤامرات والخطط تبيت لهم قديما وحديثا ولكن الله عز وجل بلطفه يخرجهم منها ويجعل لهم منها فرجا ومخرجا. لأن الله تعالى قد تكفل بحفظ هذا الدين إلى يوم القيامة وهؤلاء هم حفظته بإذن الله تعالى. وقد تكفل الله عز وجل بنصرة من ينصر دينه. والآيات تترى في الحج في سورة محمد في الأحقاف تدل على هذا الذي أرسل إليه المصلي. وأن يجعل العاقبة الحسنة له في الدنيا والآخرة. وقد يفهم البعض أن هذا الحديث يدل على أن السلطة والحكم لا بد. شو بقى هذه لطيفة منه في تغايض لا ليس بشرط من التمكين تكون تمكين سلطة. ها لماذا لا يكون تمكين دعوة صحيح ولا لا؟ ها حتى ولا كانت السلطة على غير المراد من الذي يقفهم؟ رب العالمين صحيح رب العالمين يقفهم يدا ويقفهم فهما ويقفهم تخطيطا. كيف؟ والله أعلم أنتم لا تعلمون. دي ميزانين عظيمين في القرآن. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. من أين يأتي؟ ما ندري إنه مسكنا لا يعلم أحد بالعقل المجرد. ونبيها في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. من وين؟ ما ندري ما ندري. الله أعلم. ولا يعلم جنون ربك إلا رفعة وخسة وزرارة. الرفعة مقابلها الوضع. نعم هذه سنن. قال وقد يفهم البعض أن هذا الحديث يدل على أن السلطة والحكم لا بد هو يعاقب على الجدية هنا. لا، لا بد أن يكون بأيدي العلماء من أهل السنة، وهذا فهم خاطئ. وكما قال إذ لا يلزم من كونهم منصورين إلى يوم الساعة أن يكونوا بشكل حكومات، ولا بد، فإن الله تعالى ينصرهم بهذا وبغيره، شوف الكلمة، وبغيره بلطفه العظيم كما هو الواقع. فأحيانا يكون الحكم بأيديهم وأحيانا بأيدي غيرهم، ولا يؤثر ذلك في سلوكهم الإيجابي أبدا. ها؟ إذن كما قلت الأمر يعود إلى الدعوة وتمكين الدعوة، راضي أم أبى، لحديث عبد الله بن عمرو: إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. وهنا نحل الشاهد، الهيمنة، الهيمنة مسلم غير مسلم كله واحد، تمام. والذي نص على هذا: لا تزال طائفة من أمتي بالشرط على الحق ظاهرين، الذي نص على أن قلوب العباد، كل العباد بقبضة رب العالمين، هو الذي نص على هذا، هو الذي نص، فالله خير حافظه، وهو والذي نص: إن تنصروا الله ينصركم. نعم. التسمية هذا بالنسبة لآخر التسميات، ست تسميات لهذه لأهل السنة والجماعة. ثم أخذ بعد ذلك هذه طبعا التسميات الصحيحة التي سبق الإشارة إليها، ثم أخذ يستطرد بعد ذلك في الأسماء والألقاب الباطلة التي نبج بها من أهل الباطل وأهل الضلال. قال: الأسماء والألقاب الباطلة التي ينبج بها أهل الباطل أهل الحق من السلف الصالح. يبقى الآن الرجل ماشي على الجادة، الأسماء الصحيحة، وأخذ يفسرها بعض الشيء، ثم أخذ يدخل في الأسماء الباطلة التي نبج ونعت بها وليست كما قالوا. قال: لم يتورع أهل الباطل في إطلاق مختلف الأسماء الذميمة والألقاب الباطلة على أهل الحق لينفر الناس عنه وعن عقيدتهم الصافية. لم يتورع أهل الباطل في إطلاق مختلف الأسماء، طبعا لم يتورعوا لأنهم لم يرسلوا الله عز وجل على الوجه المفروض، هم أهل بدعة وأهل أهواء، ولذا لم يتورعوا، لا يرجو ذموما إلا ولا ذمة. لم يتورع أهل الباطل في إطلاق مختلف الأسماء الذميمة والألقاب الباطلة على أهل الحق. لما التعليم؟ قال: لينفر الناس عنهم وعن عقيدتهم الصافية. وهذا واقع، وهذا واقع، ونرد به أيضا على من يقول دراسة فرق إيش وهذه أشياء اندثرت. من اندثرت؟ الذين يتكلمون هو لسانهم. لو نزعنا هذه الأغلفة من على المصنفات التي سلفت من مئات السنين، تمام، وكأنها صنفت، وكأنها صنفت اليوم، اللسان واحد، الاعتزال خرج، والقدر خرج، والجبر خرج، صحيح؟ والعلماني خرج، كله خرج، ينحت في كيان هذا الدين، وهم لسان حال سلفهم. قال: ينفر الناس عنهم وعن عقيدتهم الصافية، وهو نفس المسلك الذي كان عليه المشركون تجاه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أطلقوا عليه أنه ساحر شاعر مجنون. قالوا فيه كما قال، صحيح؟ وفي أظن يعني هذا يدل على يعني اتحاد النون، إيه؟ الشبه، كلمة تلازم موجود، يعني لسان حال السلف، مش السلف ذا، السلف السيء لهؤلاء، هو أيضا لسان حال اليوم. في لما قالوا ما قالوا في ابن سبأ ولا في من اللي كان أسلم، ابن سلام، عفوا، ابن سلام، نعم، قالوا إيش قالوا بعد وما جدوا فيه تنبيهات على أعلى مستوى، إيه؟ فلما ظهر الحال على خلاف الأهواء إيش قالوا؟ لعنوه، خلوه بأسفل يا سبيل. فهذا طبعا اللسان واحد، والكلام حتى الآن إذا ما أردت أن تتكلم يعني في زي المضبوط الكويس، أخذ عنك كيف كلمتك في راجل كويس من حيث لم يبلغهم عنك، فدخلت معهم في كلام وفي بعض الحوارات فظهرت الحقيقة، خلاص نبج. لماذا نبج؟ عشان حقيقة، كما حدث مع كثير من المشايخ أهل الاحترام وأهل العلم، رحم الله من مات منهم حافظ المنبقي، خلاص أخرجوا من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. قال:
ورغم تلك الدعايات الكاذبة ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وضد أنصاره وأتباعه، فإن الحق بقي دائما يتلألأ فوق رؤوسهم ويجذب الناس إليهم زرافات وغدانا، وبقي الباطل وأهل فتقاه قل وذلة. قل جاء الحق وذهب، هذه سنة، سنة كونية بيد رب العالمين. قل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان ذهوب، مؤكدة من الذي أحكم الكون والله عز وجل. قال وسوف لا يزال الأمر كذلك. ولأهل السنة أسوة برسوله صلى الله عليه وسلم وما دام، وقد ظهر فضل أهل السنة واضحا جليا، فإن ذمهم يدل على نقصه على حد ما قيل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل، وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل. كما أن سب الصالحين بغير ذنب فيه زيادة لهم في الأجر، وفيه رفع لدرجاتهم عند الله تعالى. وقد تلمس المخالفون للسلف حجج واهية وأقوالا كاذبة لفقوها ضد السلف، وجاءوا إلى أحسن الصفات عند السلف وجعلوها ذما لهم، وصدق من قال وكم من عائل قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. ولهذا فقد أصبح من علامات أهل البدع سبهم لأهل السنة والتشهير بهم واختراع الألقاب الباطلة لهم، بل لم يقف نبز أهل الباطل لأهل السنة بحسب، بل تعدوا في باطلهم إلى نبذ رب العالمين من حيث لا يشعرون أو لا يشعرون. ذلك أن الله تعالى حينما أطلق على نفسه صفات وأوصافا يمدح بها، فإذا بأهل الأهواء مشتهل يا
كنت مدح
كمدحهم ممكن تمشي ماشي. قال فإن بأهل الأهواء يخترعون لها مفاهيم وأسماء باطلة شنيعة تنفر من يسمعها من اعتقادها إذا لم يكن على معرفة بأباطيلهم، وهنا نتذكر كلمة حذيفة ليش للنبي، كان الناس صلى الله عليه وسلم عن ايش وكنت ايوه، هذا خنجر في رقبة المنفرين من دراسة الفرق بحجة فرق ايه وبتاع ايه، كصاحبنا الذي ينتقدنا الجمعة قبل الماضية على انه توحيد ايه بقى ومش عارف ايه، ما شاء الله الناس ملتاح عليهم، الناس بتصلي توحيد ايه بقى وامور ايه وشرك ايه والكلام ده يعني، ها سبحان الله. اذا لم يكن على معرفة بباطلهم اشارة كده لحديث حذيفة يعني بجوار هذا. صفات الكمال المعروفة، فجاء هؤلاء وأطلقوا عليها لقب التشبيه والتجسيم والتمثيل، ثم أخذ يستدل بقول ربنا قل أأنتم أعلم أم الله. فإذا بتلك الصفات الحميدة في مكان الذم، وكذلك وصف الله تعالى نفسه بأن له وجها ويدين إلى آخر، وسماها هؤلاء تركيبا وتبعيضا لا يليق بالله تعالى بزعمهم. فقالوا هل يعني هذا الشيء يعني ما السبب هذا عندهم؟ مثلا أحفظك الله، شوف أدخل العقل المجرد على ضلالته واحتقار شأنه في الشرع في كلام رب العالمين وفي الثابت عن النبي المصطفى الأمين، فصار تخبط الله عز وجل وصف نفسه بصفة السمع والبصر خلاص، والنبي أثبت لربه صفة السمع وصفة البصر، واعتقد هذا الاعتقاد من تربى وعلم من القرآن والسنة أصبح منهج. فمن تخلى عن هذا المنهج لا يسمى منهج، يسمى ايش؟ فكر. فكر. الفكر اما ان يوافق واما ان يخالف، لكن لا يسمى منهجا. هذا هو المنهج. نعم. فقالوا يجب ان ينزه الله عن التركيب والتبغيض ليصلوا، تعليل هذا الكلام، ليصلوا الى نفي صفاته. ووصف الله عز وجل نفسه بأنه مستوى على العرش، فسمى هؤلاء هذه الصفة تحيزا وإثبات جهة محدودة لله عز وجل بزعمه، والزعم هنا على يحمل على الوجه الباطن، ومن هنا حولوها إلى كلمة استولى، وكذبوا لما نسبوها إلى العربية. ووقف الله عز وجل نفسه بصفات الأفعال من الكلام والنزول ونحو ذلك. ووصف الله عز وجل نفسه بصفات الأفعال من الكلام والنزول ونحو ذلك، ويسمى هؤلاء هذه الصفات أفعالا لا توجد إلا في المخلوق بزعمهم أيضا. فقالوا للعامة يجب أن ننزه الله عن صفات الأفعال، يجب أن ننزه الله عن صفات الأفعال التي هي حوادث، وسموها أعراضا، والأعراض لا تليق بالله تعالى، ومن هنا جاءهم مفهوم الإيمان الحقيقي بالله تبارك وتعالى وبصفاته كما يزعمون، يعني الناس بالأنفسهم منهم على الفهم الصواب وعلى الإيمان الحقيقي، ومن ثم احنا أهل السنة والجماعة. شوف الكلام؟ نعم. فإذا هو أن ننزه الله تعالى عن التراكيب والتقسيم والأعراض والأغراض والتحيز والجهل، وظن الجاهلون أن هؤلاء على شيء، وظن الجاهلون، من الجاهل؟ من لا علم عندهم، من لا ميزان لهم، من لا أساس عندهم، خلاص لأجل ذلك نقول دي من هو العلم، هو الأساس، أنت ترسخت بالعلم خلاص، كل هذا الكلام تمر على مر الشراع، تمام؟ وظن الجاهلون أن هؤلاء على شيء ولا شيء، وأن ذلك هو ما يقتضيه تنزيه الله عز وجل، ولم يعلموا أن هؤلاء هم من أشد الناس إعراضا عن الله عز وجل وما يليق به، ومن أشدهم محاسبا لرسول صلى الله عليه وسلم ولسائر المؤمنين، وإتماما لمحاربتهم أهل السنة وتنفير الناس عنهم، رأوا لزاما أن ذلك لا يتم إلا بإطلاق الألقاب، وإتماما لمحاربتهم أهل السنة وتنفير الناس عنهم رأوا لزاما، يعني من الضروري، بل جعلوا من الواجبات المتحتمات عندهم، من الفرضيات عندهم، أن ذلك لا يتم إلا بإطلاق الألقاب الشنيعة والمنفرة على أهل السنة، فكان مثلهم كما قيل قديما رمتني بدائها
وانسلت. كان هذه الكلمة دائما ما يلنجن حولها وتلفظ بها شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله رحمة واسعة. قال رمت بدائها وانسلت فقد ألقوا بالعيوب التي هم أحق بها، ألقوا بها على أهل السنة كذبا منهم وزورا دون راجع من إيمان أو ضمير، لكي ينتقص الناس على السنة بينما نجدهم قد تعاظموا أنفسهم واستكبروا، ولهذا فقد أطروا أنفسهم بأسماء وألقاب عديدة وزكوا أنفسهم. والله تعالى يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اهتدى، ظنا منهم أن الحق وأهله سيندثرون، ظنا منهم أن الحق وأهله سيندثرون. قال تعالى ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، هنا تدل على الهيمنة والجبروت من رب العالمين وأنه الملك. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون، ولذا كفر الله عز وجل بحفظه فلن يضيع أبدا. ولو تكفل الله عز وجل بحفظه وما تكفل الله عز وجل بحفظه فلن يضيع أبدا، لن طب عليه أساس أنت حكرتها يبقى انت ما حضرتش المدخل. لا ما هو يبقى انت ما حضرتش المدخل لما كده ما تقاش الاستثناء، صح؟ لو انت رجعت للمدخل ما تقاش الاستثناء وتعلقنا على هذه الجزئية وعلى اي اساس اهل السنة مشي الاستثناء في الامام، تمام؟ انا ممكن انا مؤمن وانا اقول انا مؤمن ايه ان شاء الله، تكلمنا عن هذه الاية صحيح أفضل؟ نعم. قال فمن الأسماء والألقاب التي أطلقها عليهم أهل الباطل نبذا لهم، من الأسماء المشبهة النقصانية المخالفة الشكاك، وتنبذوهم بهذه الألقاب الجهمية لإثبات صفات الله عز وجل، الخشوية النابذة أو النوال المجبرة، تأتي هذه صفحة 22، الحشوية النابذة أو النوادة المجبرة والمشبهة، وتنبذهم بهذه الألقاب المعتدلة والزنادقة وسر أهل الكلام والخوارج، المجبرة أو الجبرية وتنبذهم بهما، وتنبذهم بالقدرية. نعم تنبذهم من؟ ها؟ تنبذهم؟ لا مش هو حدث يعني هم اللي تكلموا هم اللي نبذهم بهذه الألقاب، وياتي هذا تفصيل هذا الكلام، وتنبذهم بهذه الألقاب الجهمية لإثبات الصفات، وتنبذهم بهذه الألقاب المعتزلة والزنادقة، وتنبذهم بهم الخوارج. ثم أخذ أيضا الناصرة أو النواصب العامة الجمهور المشبهة الحشوية، وتنبذهم بها الرافضة المشبهة المجسمة الحشوية النوابغ الغثاء الغفراء، وتنبذهم بها الأشاعرة والمتنبيه. وبهذا يتضح أن أهل الانحراف قد يتفقون وقد يختلفون في إطلاق بعض الألقاب، وبهذا يتضح أن أهل الانحراف قد يتفقون وقد يختلفون في إطلاق بعض الألقاب الباطلة على أهل السنة، والهدف بينهم مشترك. إيش هو الهدف؟ إبعاد الناس عن منهج الصحيح بأي وسيلة كانت وبأي أساليب كانت، قد تختلف زمانا ومكانا من حيث الصورة، ولكن الهدف واحد من حيث السياقات، لكن الهدف واحد. والواقع دليل على هذا. ثم أخذ يستفرد في بيان هذه الأسماء التي ذكرها، قال فأما إطلاقهم عليهم مشبهة فقد تصوروا هؤلاء
لقد تصور هؤلاء المبطلون أن السلف حينما أثبتوا تلك الصفات لله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته لورودها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تصوروا أن هذا الإثبات يقتضي تشبيه الله تعالى بخلقه، لأنهم لم يدركوا من دلالات هذه الأسماء إلا ما أدركوه من تعلقها بالمخلوق، وفاتهم الفرق الذي لا يعلمه إلا الله بين الخالق والمخلوق. برهانه ليس كمثله شيء، نفى الذات، انتهى القضية، نفى الذات، ثم أثبت لنفسه ما لم يكن أبدا كالمخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد أثبت السلف أن هذا التصور الخاطئ لتلك الطائفة هو الذي جعلهم بحق مشبهة، وليس أهل السنة الذين لم يثبتوا فيها أي شيء، لم يثبتوا فيها أي شبهة بين الخالق والمخلوق، أي شبه بين الخالق والمخلوق، إلا مجرد التسمية مع معرفة معنى الصفة والتفويض، التفويض في الكيفية، فإن أولئك لم ينفوها عن الله تعالى إلا بعد أن شبهوه بخلقه، فأي الفريقين أولى بتسمية المشبهة، أهل السنة أم أولئك أهل الباطل من الجهمية الذين هم أول من ولد باب التشبيه الخطير ونذر عن الله تعالى ما أثبت لنفسه بكتابه الكريم أو على لسان نبيه العظيم وشبهوه بالمعدومات حين أطلقوا عليه كل صفات السلوك ورمم أنبياء الله تبارك وتعالى مثل موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا بأنهم مشبهة في قول موسى كما حكى الله تعالى عنه أنه قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. النصوص جاءت بنفس المثلية ولم تكن أحسن. هذه وليس من كل الوجوه، صحيح، وليس من كل الوجوه، يعني الإنسان يسمع ولا يسمع، صحيح، يبقى في شبه اسم أم لا من حيث لكن هل أقول كسمع الله وكبصر الله؟ لا اسمح لي، لأنا سمعت من المعاصرين جرى ورا الشيخ ابن عثيمين، والشيخ رحمه الله يعني هذا رأيه، لكن هذه الكلمة جرت على لسان من سلف، الشيخ مصيب من جانب وقال السنة لهم أصل في ذلك، يعني ما كنا الشبه لا يعني نفي الشبه هنا من ناحية يعني أنا أقول نثبته من وجوه ولا نثبته من وجوه، تمام؟ فقد يكون معنى الشبه هنا الذي نفاه السلف رحمة واسعة أن يكون الأصل أن يجعل السمع كسمع الله والبصر كبصر الله، أما من حيث الواقع هذا يسمع وهذا يبصر، تمام؟ ولكن ما عدم أثبت له سمعا هو الذي أعطى السمع والبصر لمن للمخلوق، ومع ذلك نفى المثلية ونفى الشبهية هنا التي هي الأصل التي إذا أراد أهل البدع أن يدخلوا به للربط بينه وبين رب العالمين هنا منفي بالكلية. يثبت الشبه؟ لا.
النصوص يعني فأوراق ولكن مثلي. لا خلاص كم مثلي.
انا مره وانا اقول ان الحد احنا نسوي ايه وحده لا شريك ولا مثيل ولا شبيه له. فبعض الاخوان قالوا باش كلمه شخص الشيخ فلان يقول انه ما فيش حد. قلت جزا الله خيرا لكن انا بقول لا شبيه له بس يعني. نعم له عرض يجري على ايه على على على, على, على ظهر النص يعني. وقال مثل ما قالش فيه شبه يبقى طيب اذا ما يعني مش محتاج. تفضل في الصفحة رقم 11 من خلال الآخر عشان الإخوة الذين يطبقون يعني لا يفوتهم هذه الفائدة. قال مصنفه وفي قول عيسى ابن مريم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. وفي قول محمد صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. وأن هذا يرشد إلى هذا الحديث من دام حديث أبي هريرة من حديث أبي هريرة وهو كما قال أصله في الصحيحين ولو ينزل الله عز ينزل ربنا جل وعلا أو ينزل الله عز وجل في السدس الأخير من الليل فيقول من ذا الذي يسألني فأعطيه, من ذا الذي يشوف الضرر فأكشفه عني, من ذا الذي يستنصرني فأنصره. هذا هو الحديث. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا ونزل هنا على الاعتقاد السليم إن شاء الله تبارك وتعالى. ينزل ربنا جل وعلا نزولا يليق بجلاله من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فإن كان الأنبياء مشبها فمن هم المنزهات؟ تمام. هذا رد بالنصوص, رد بالنصوص. لو كان لهؤلاء عقول سليم وفطر مستقيم لم أقدموا على هذا المعتقد الباطل والذي يكاد ألا يكون له نظير في جرأته وحماقته. هذا في تعليقه على الزقة الأولى من التسمية الأولى أسماء الباطلة. قال وأن زعمهم أن أهل السنة نقصانية فلقوله أن الإيمان يزيد وينقص. فلا ريب أنهم يكذبون بهذا النبذ قول الله تبارك وتعالى وقول نبيه صلى الله عليه وسلم في إثبات زيادة الإيمان ولربهم النصوص الواضحة في هذا حيث زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وأن أهل السنة طبعا سبقت هذه المسألة في المدخل أيضا الإمام النقصان تمام باستطراد في كتاب في مدخل كتاب الإيمان أباك بن أبي شيبة نسيتم؟ تمام؟ لكن الربيد رحمه الله يعني كان أصل وقعد مسائل أخرى. قال وأن أهل السنة فإنهم لا يختلف منهم اثنان كأن الإيمان يزيد وينقص ويزيد بالطاعة وينقص بالمعرفة. طبعا الكتاب كما ترى يعني ما فيش فيه قواعد الإملاء خالص صحيح؟ نعم. فإنهم لا يختلف منهم اثنان لأن الإيمان يزيد وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي كما أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم مثل قوله تعالى وإذا
وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا، والشاهد في قوله زادتهم إيمانا. فالعمران الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، إيش قال؟ نعم، هذا واضح من أدلة، وصبحت أدلة كثيرة نهيك عن أكثر من كام، 140 إسنادا بكتاب بكر بن أبي شيبة، حول عن 30 أو كام، أكثر من 30 عند كتاب عند أبي بيد رحمه الله، نهيك عن التأصيلات والتفقدات التي نص عليها في كتابه العظيم. وقوله تعالى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وآيات أخرى كثيرة في القرآن الكريم كلها تثبت أن الإيمان يزيد، وما قبل الزيادة قبل النقص حتما. هذه من الدلائل إبراهيم التي يقبلها العقل السليم، الذي يزيد ينقص. ووردت أحاديث كثيرة في هذا تؤكد كلها زيادة الإيمان ونقصه. قال الإيمان 70 أو 60 شعبة، وأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. سبق هذا أيضا في كتاب الإيمان وكنا بشر وما فيه من فوائد. العجيب يا إخواني، يعني اللطيفة كنا على هامش الموضوع، العجيب أن ابن القيم رحمه الله بوب لهذا الحديث في كتاب الصلاة باب الكفر العملي والكفر الاعتقادي، وأخذ يؤصل تأصيلا رائعا حول هذا الحديث في التفريق بين الكفر العملي والكفر الاعتقادي في هذا الحديث. فإذا أردتم بقى مزيد من فائدة فارجعوا إلى كتاب الصلاة من كتاب ابن القيم رحمه الله، كتاب مستقل. وقال من رأى منكم منكرا، وده يعني كان لها موضوع طويل مع المكفراتية يوم ما في الرياض، وده الحوار كبير بين كلمة منكم هذه، يعني رحمه الله الأئمة لما وضعوا الضوابط ومن أين البدعة ما معناها وما أسبابها وما أضرارها، ما أقاد هنا هكذا من نتاج العقل المجرد ونمي النصوص، ومن الأسباب التي سبق ذكرها في المدخل لهذه الدراسة، من الأسباب التي خاض فيها المتبعة ووقعوا فيها برغبة أو بعدم رغبة، هو الأخذ بالنص الواحد في الباب وترك بقية النصوص. تمام؟ فمراء منكم، منين جبتوا التفريقات دي باليد والحاكم والاب مش عارف الكلام ده؟ لكن لما بان عجزه وبان كسره اتهمنا بانه احنا شياطين ونضحك على الناس برضه، يعني هو سبحان الله تلبس به الشيطان واستحوذ عليه، ومع انه نصوص. طب كيف تفهم النصوص؟ هذه نصوص من يفهمها؟ طب اي اسئله تفهمها؟ وهذا الكتاب وهذه وخرج المراجع وحطه، لا، الا الامام الاكبر له صاحب الميثاق، ابدا الامام قال هذا الكلام ما نرجعش عنه، ولكن انتهت بمعركه بينهم، والحمد لله اراحنا الله عز وجل من شرهم وذهبوا. وقال صلى الله عليه وسلم من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأحاديث بهذا كثيرة، وإنما المقصود التنبيه على صحة عقيدة السلف وبطلان عقائد المخالفين في قضية زيادة الإيمان ونقصه، وأن تسمية السلف نقصانية، تسمية خاطئة سببها الجهل. سببها الجهل، وهو كما قال. والسلف كلهم مطبقون على أن الإيمان يزيد وينقص. السلف كلهم أهل السنة والجماعة رحمهم الله، معنى هذا من خالف لا يدخل في زمرتهم من حيث ما نلبس الآن. والسلف كلهم مطبقون على أن الإيمان يزيد وينقص. وضربت عنهم طبعا في الشيء قرأته في كتب عند أولادي في الأزهر، كتاب التوحيد عندهم ساق المسألة على اختلاف، قال على قولين وبعدين قال والراجع إلى هذا الكلام الذي نذكره جزاه الله خيرا، لكن أنا كان لي وجهة نظر أن هذا لا يسمى راجع ولا مرجوح، ما هو راجع ولا مرجوح، هذا هو المعتقد الشاب وهذا معتقد خاطئ، ما في كلام إن هذا لا يسوغ فيه، ما يسوغ فيه الاختلاف. هذه أطلقت عليه أئمة أهل السنة رحمه الله، ونعتذر لمن قال هذا الكلام وقد يكون راجع أو لا زال من الزلات، أما يكون مثلا على قولين وفي راجع ومرجوع، ثم المدرس يقول مثلا على قولين وهذا إن كان راجع، فهذا القول قد يحب الأئمة، أخذته رسالة أن هذا الكلام لا يصدر إلا عن بعيد عن العلم الشرعي، هذا الكلام خاطئ، هذه المسألة لا يكون فيها راجع ومرجوع أبدا. القول الصواب هذا هو القول الصواب، ما عدا الخطأ لا يسلم له، فلا تعتبر من الخلاف السائغ بهذه الحالة. ماشي إخواني؟
نعم.
قال أبو هريرة رضي الله عنه، طبعا هذا الذي ذكره مرة هذا الأساس صدق في كتاب الإمام أبو شيبة، وأيضا ذكرها أبو عبيد رحمه الله في كتاب الإيمان، وكنت قد وعدت بتخريجها لكن إن شاء الله تأتي إن شاء الله. قال أبو هريرة الإيمان يزداد وينقص. قال أبو الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعهد الإيمان وما نقص منه. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزداد إيمانا تذكرون الله عز وجل. إلى آخر النصوص المستفيدة عن السلف، وعلى هذا فإن السلف أتوا بالكمال المطلوب حسب ما أفادته النصوص، حسب ما أفادته النصوص، فكيف يكونون نقصانية؟ وما النقصانية إلا من نقص عن العمل بالنصوص الشرعية وسرق مدلولاتها الواضحات كالجهمية المشبهة ومن تبعها. وعلى كل حال فلا عبرة بقول أهل البدع أن السلف نقصانية لأنهم يقولون بزيادة الإيمان، ها؟ هذا خطأ، بزيادة الإيمان ونقصانه، فإنهم على الحق في هذا مستندين على ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول يا اخوان جملة وتفصيلا، لأن التاني بأكيد بإيه؟ بنص، تمام؟ وعندئذ نقول دليل ونقول إيش؟ ما نقول دليل؟ ما نقول دليل؟ تمام؟ لأن ذكرنا هناك الفرق بين الدليل وبين الشبهة، انتبه من هذا الكلام، لأن أقول لك قد مستندين على ما جاء أيضا هم يستندون، لكن أنا أقول عندئذ هو دليل أم شبهة؟ شبهة. وقال هو فإنه على الحق في هذا مستندين على ما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا وإجماع سلف الأمة كما ترى أخي القارئ الكريم، وإجماع سلف الأمة من أهل السنة والجماعة، وإلا من خالف هو ينتسب إلى الإسلام، وهذا هو المصنف الذي ندرسه الآن، يعني الذي طعنوا بهذا الكلام أو الذي قالوا هذا الكلام هم معنا الآن تأتي دراستهم، تمام؟ نعم. ولو أن المخالفين قد كابروا عقوله وعانوا ليتيقنوا من أنفسهم أن الإيمان خطأ، هذا أن الإيمان يزيد وينقص كما يزيد كل شخص من نفسه في مختلف الحالات، فمن زعم أنه على حد سواء دائما في اتجاهه ورغبته ورهبته إلى الله فقد افترى على نفسه، يعني لا بد من الايه؟ الزيادة والنقصان والعثرات، كل بني آدم خطاء، حديث أنس يشهد له حديث أبي ذر يا عبادي إنكم نبي عن ربي تخطئون بالليل والنهار، نعم كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار في السبت أحمد، تمام؟ وأراد أن يغالطها، يعني يقول هنا أنه ما في نفس تبرأ من هذا الكلام، ويدلل على أنه هذه الزيادة وهذا نقصان أمر رائع ملموس بالمعاصي والذنوب، صحيح؟ زاد الإيمان قطعت ربي، نقص الإيمان عصيت ربي. قال فمن زعم أنه على حد سواء دائما في اتجاهه ورغبته ورغبته الى الله فقد افترى على نفسه واراد ان يغلقها. فمن ذا الذي يكون على حاله واحده طوال وقته؟ ثم اليس كذلك ان دي تصحيح او تحريف ان من المسلم به ها من المسلم به ان الناس يتفاوتون في ايمانهم وتصديقهم. صلحها هذا خطا. ان الناس يتفاوتون في ايمانهم وتصديقهم ايضا حد القرائن وما وقر في القلب من حب الله عز وجل وتصديق الانبياء. وهل يحق لاحد ان يزعم ان ايمانه وتصديقه مثل ايمان خير اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم مثل ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر اهل بيت الرضوان واهل معركه بدر والمؤمنون الذين تبعوه في ساعه العسره؟ ان من زعم ذلك فقد جانب الصواب. ثالثا قال وان تسميتهم لاهل السنه مخالفه. ما كده يا عم كده خلاص خلنا نجي كده. نعم ربع ساعه. طب نذكر دي ونقف عند الخامسه نبذهم بالحشويه. واما تسميتهم لاهل السنه مخالفه فنعم، شو بقى ناخذها من اي جانب؟ فنعم ان اهل السنه مخالفه لاهل الاهواء والبدع بل ومعاديه، ويكفي انهم من اشد الناس اتباعا لكتاب الله وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا قيمه لمخالفتهم اهل الاهواء. وما يقصد اهل الاهواء من ان السلف مخالفه للحق فانه اتهام باطل هم احق به وليس اهل السنه. فإن القول إذا لم تعضده الأدلة الصريحة الواضحة لا يسمى حقا، ولو زعم قائله أنه حق. وهذه المخالفة لأهل البدع هي من أجمل المخالفات، بل كانوا يتقربن بها إلى الله عز وجل لأنهم على الأصلين الكتاب والسنة. أما تسميتهم لأهل السنة بالشكاك من قبل المرجئة فإنها تسمية ظالمة، لأن السلف لم يشكوا في دينهم ولا في أخبار ربهم ونبيهم ولا في شيء ثبت بالكتاب والسنة، فالمرجئة أولى بهذا النبذ لشكهم بل لردهم ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه في كتابه الكريم أو على لسان نبيه العظيم. ثم هم لا يملكون أي دليل على أن السلف تطرق إليهم الشك فيما يعتقدونه مما ثبت به النص، واما مجرد دعواهم ان السلف شكاك فليس بدليل، كما ان زعمهم ان السلف يشكون في ايمانهم بسبب تجويدهم الاستثناء فيه. سبقت المساله هذه في مدخل لكتاب الايمان ابكر بن ابي شيبه. فهذا بسبب عدم معرفتهم المقصود بكلام السلف حينما اجادوا الاستثناء، وذلك انهم لم يجيزوه على سبيل الشك في ايمانهم ولكنهم اجازوه على سبيل التواضع، على سبيل التواضع وعدم تزكية النفس المنهي عنها المنهي عنه. ثم لعلمهم أن الإيمان يشتمل الإتيان بكل الأعمال المأمور بها واجتناب كل الأعمال المنهي عنها، وهذا باب واسع، فخاف أن يثبتوه على وجه الجزم ويكونون قد قصروا بجانب منه، وبهذا يتضح أنه لا وجه لتسميتهم بالشكاك. صلح الكلام. أنه لا وجه لتسميتهم بالشكاك، وربما يكون تجويزهم الاستثناء على سبيل التواضع لله تبارك وتعالى، ولا مانع من حصول كل ذلك. يبقى نقف إلى هنا، انتهى المجلس اليوم 5:32 جمعنا. لا ترحمين نعم انا فقدت 31 جنيه. طيب جمعنا فقط خير 31 31 1 9. بالنسبه للصفحه رقم 111 اخونا الشيخ وحيد حفظه الله في الفقره اللي هي اخر الصفحه 111 قال كما أن سب الصالحين بغير ذنب كما أن سب الصالحين بغير ذنب هنا بقى فيه زيادة لهم في الأجر وفيه رفع لدرجاتهم عند الله. الأخ مشكورا جاء بالخبر في هذه الجزئية عن عائشة رضي الله عنها إن ناسا ينالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من لي؟ طيب اكتبوا وندي خلاص الكلام فيه عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا ينالون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر فقالت وما تعجبون من هذا انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا يقطع عنهم الأجر انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع ألا يقطع عنهم الأجر. الحديث هذا اختلف في رفعه ووقفه على سعيد بن مسيب وإلا بعد الساحة كنا اختلف في رفعه وإيه وقطعه يجوز أو لا ها؟ طيب اختلف فيه على محمد بن سليمان القرشي يعني مضى الاثنين عليه جعله مرة عن جابر ابن عبد الله قيل لعائشة يبقى هنا قد يوضع في مسند جابر وقد يوضع في مسند عائشة تمام حتى لو انت قلت ده عائشة يقول لك لا يا استاذنا بس ده فيه رواية عن ايه عن جابر تمام ركز وجعله في اثار سعيد بن مسيب اي من سعيد عن عائشة لا ده عطفا يبقى انا عنه اختلف في رفعه هنا وفي انقطاع هنا في رواية سعيد عن عائشة ينظر هنا في رواية سعيد عن عائشة سعيد بن مسيب عن عائشة رضي الله عنه ينظر في حاله لكن على كل حال مضر اثنين على محمد ابن سليمان القرشي ومحمد هذا منكر الحديث يعني خلاص الكلام فيه انه ضعيف لا يصح مرفوعا لا في مسند جابر ولا في مسند عائشة تمام ويحرر طريق سعيد عن عائشة فهو على كل حال خبر لا يصح تمام خبر لا يصح يبقى انا تكتبها عندك على حاشية الكتاب وجزاكم الله خيرا يبقى كده وقفنا عند هذا الحد بالنسبة للأخوات الرسالة التي معهم رسالة بيان للناس في الصفحة رقم 77 في كلمة للدكتور الخشوعي محمد الخشوعي أستاذ حليم في هذا الكتاب الكتاب من حيث الجملة كتاب جيد لكن آخر الصفحة 77 ده يعني مرت على عدالة فهو كلام على خلاف ما ندرسه حيث جعل الشيعة مذهب والشيعة ليست مذهب إنما هي فرقة وفرق بين المذهب وبين الفرقة تمام وظاهر حال أنه يقول برضو كلسان حال مسألة التقريب بين السنة وبين الشيعة وهذا كلام لا ينبغي لمثله أن يتبناه ولا أن يقوله فلينتبه وهذا ما يعني وقف على عيني دون قراءة لهذا الكتاب ونفعنا الله وإياكم بما نعلم وبما نتعلم وجمعنا الله وإياكم على خير إن شاء الله.